بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ رزيق بن حامد القرشي حفظه الله تعالى. الدرس الثالث.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسرنا أن نستضيف عبر الهاتف في هذه الليلة المباركة، ليلة يوم السبت 24 من شهر الله المحرم لعام 37 و400 ألف لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فضيلة الشيخ رزيق بن حامد القرشي حفظه الله تعالى، إمام وخطيب جامع العذل بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، بهذا اللقاء العلمي الثالث من شرح رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، واجبنا نحو ما أمرنا الله به. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة العزم على الفعل، وكثير من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعة،
آمين،
وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل وعلا أن يؤلف بين قلوبنا وقلوبكم. قول المؤلف رحمه الله: المرتبة الثالثة العزم على الفعل، وكثير من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه. هذا الأمر في هذه المرتبة يعيدنا إلى ما سبق في الدرس الماضي، وهو أن الإنسان إذا عرف أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أو عرف أن الله حرم البدء وحرم الربا، أو عرف أن الله لا حرم المال اليسير وأحل أن يأكل بالمعروف إذا كان فقيرا، وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرف ويعلم المن به عنه يقول أن يعرفه. في هذا دليل على أن بعض الناس يعرف هذه الأمور، ويعرف الحلال من الحرام، ويعرف الشيء التوحيد من الشرك، ويعرف البدعة والسنة من البدعة، ويعرف ما أمر الله به ومن نهى عنه إلى آخر ما يعرف. والمقصود بالمعرفة هنا المعرفة التي تأتي عن طريق العلم، المعرفة التي تأتي عن طريق العلم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم الخير من الشر، ويعلم الكفر من التوحيد، ويعلم البدع من السنة. ولكن عندما تتعارض هذه الأمور التي حرم الله وبالدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما تتعارض هذه الأمور مع الله يخاف على الدنيا أن تذهب. فلذلك يترك العزم على الترك أو يترك العزم على الفعل، وهذه مذمة وهذه مذمة لأنه قدم دنيا على ما أراد الله عز وجل. وهذا إذا كان في هذا الشكل تعارض عنده الدنيا مع الحق الواجب، مع الحق الواجب، إذا تعارض الدنيا مع الحق الواجب ولا قدم دنيا على الحق الواجب فإن ذلك نوع من أنواع الشرك بالله والعياذ بالله، ومعصية كبيرة من المعاصي يجب عليه أن يتوب وأن يقدم ما أراد الله خاصة في المعاصي. فمثلا لو أنه تعرض معه أمر فيه توحيد لله وأمر فيه الشرك لله بالله عز وجل خوفا على دنيا إذا قدم الكل فقد حضر، لابد أن يعزم عزما صادقا في الفعل أن يفعله وفي الترك أن يتركه، يحمل الفعل ما أمر الله به أن يفعله وترك ما نهى الله أن ينتهي ولا يقدم الدنيا على ذلك، فإن ذلك مذمة والعياذ بالله. لأن العبد أصلا خلق لماذا؟ لأن يعبد الله عز وجل كما قال الله عز وجل ومن خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، فلذلك من المذمة الكبرى وقد تقوده إلى الشرك وقد تقوده إلى البدع قد تقوده إلى معصية وقد تقوده إلى أمور يسخط الله عز وجل عليه بسبب تقدير دنيا على ما أحط الله قدره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المرتبة الرابعة العمل. وكثير من الناس إذا عزم أو عمل وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل.
هذه المرتبة أيضا المرتبة الرابعة وهي في العمل، لأن بعض الناس من لم يوفقه الله عز وجل للإيمان الصادق والاتباع الخالص لله عز وجل إذا تعرض العمل مع ما يعظمه من شيوخ ومتبوعين ترك العمل من أجل أن لا يسخط عليه الشيوخ. وهنا شرك أكبر، وذلك أن الإمام محمد بن عبد الوهاب مثله عقد بابا في كتاب التوحيد باب تعظيم الشيوخ وطاعتهم في معصية الله سبحانه وتعالى أو نحو من هذا الأمور. ثم استدل على هذا بقوله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلذلك عندما يفعل الإنسان مثل هذه الأمور يعظم السلوك ويترك العمل الواجب المأمور به من الله عز وجل، تعظيما للشيوخ أو خوفا أن يشخط عليه الشيوخ فإن ذلك محرم وذلك شرك أكبر وعياذ بالله. لذلك لا بد للقبر أن يجعل رحمة الله عز وجل والأمل في رضا الله عز وجل هو المقدم، لأن الله عز وجل خلق العبد العبيد ليعبدوه سبحانه وتعالى، ولا يقدم ولا يعظم أحدا كتعظيم الله عز وجل. ولذلك نهى الله عز وجل كما صح في الحديث نهى أن يحلف بغير من حلف بغير الله فقد أشرك. وهنا يقول العلماء من حلف بغير الله تعظيما للمحلوف به كتعظيم الله أو أشد فإنه يكفر كفرا أكبر. فلذلك هذه المرتبة أيضا من المراتب التي زنقتها وخاصة أتباع شيوخ التصوف، فإنهم يقدمون رضا المشايخ على رضا الله عز وجل، أو يتركون الأمل الذي يسقط الشيخ ولا ينظرون لهذا العمل هل هو يريد الله عز وجل أم لا. فلذلك لا بد من أبد هذه الحالة أن يقدم رضا الله عز وجل عن رضا كل أحد بالإطلاق، لا يترك العمل من أجل رضا الآخرين. ولذلك أنتم تعلمون حسب النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس بسخط الله سخط عليه الله عز وجل وأسخط الناس عليه، ومن أرضى الله عز وجل بسخط الناس رضي الله عنه عز وجل وأرضى الناس عليه. هذا لا يغيب عنكم أيها الأحبة مثل هذه الأحاديث في هذه الأمور، مثل هذه الآيات النصوص الشرعية في هذه الأمور، لأن هذا قد زلق فيه أناس كثير خاصة أتباع الطرق الصوفية. نعم.
قال رحمه الله تعالى المرتبة الخامسة أن كثيرا ممن عمل لا يقع عمله خالصا، فإن وقع خالصا لم يقع صوابا.
هذه المرتبة فيها بيان أن العمل لا بد أن يكون خالصا صوابا، ومعنى خالصا أي خالص لله عز وجل ليس به شرك لا أصغر ولا أكبر، وصوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يختلف عن سنته إذ أن العمل لا بد أن يتوفر فيه شرطين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، الشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يتوفر في العمل هذين الشرطين فالعمل باطل. قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال العلماء أحسن عملا أي أخلصه وأصره، أي أخلصه وأصره. فإذا لم يكون الإنسان يحمل العمل وهو مخلص في العمل لله عز وجل، ولكن هذا العمل ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهنا لا يقبل. وقد يجتهد الإنسان ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعمل إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس عنده إخلاص في العمل. إذا هذا العمل مقبول. لذلك قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنه لم يكن خالصا صوابا. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: المرتبة السادسة أن الصالحين يخافون من حبوط العمل، لقوله تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وهذا من أقل الأشياء في زماننا.
هذه المرتبة، المرتبة السادسة، أن الصالحين يخافون من حبوط العمل. نعم، الإنسان يكتب، الذي يعمل لله عز وجل يخشى من أن يحبط عمله. لماذا؟ يخشى أنه يقترب شركة أصغر رياء، يخشى على نفسه منه، لأن هذه الأمور من الأمور التي تخطف العمل. ولذلك نتذكر وإياكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقوى ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. الرياء يخطف العمل، كلما عملت عمل وكان فيه رياء للناس، هذا العمل الذي عملته اخطفه الله عز وجل لأنه لم يكن خالصا. فلذلك الصالحين ديدنهم يعملون، وديدنهم يستجيبون لله ويستجيبون للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، ومع هذا يطاردهم الخوف في أن يحبط عملهم، ويتجنبون مشتقات الأعمال من الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، الرياء، وغير ذلك من الأمور التي تحبط الأعمال. ولذلك الصالحون يخافون من حبوط العمل، يقول الآية تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قد يقع الإنسان في أمره ولا يشعر أو لا يقصده، فيخافون، يجيشون بين الخوف والرجاء، خوف من حبوط العمل وأن لا يقدم، ويرجون عندما يعملون أن الله عز وجل قبل منهم ذلك العمل. فهذا تنظر الصالحين، فإن وقع خالصا لم يخافون أن العمل قد يكون خالصا منهم ولكن ليس صوابا، وقد يكون صوابا وليس خالصا. وإنما يخرج الإنسان من هذه المسألة هو أولا الصدق مع الله عز وجل، ثم الالتجاء لله عز وجل ودعائه أن يثبته الله عز وجل على العمل وعلى الطاعة، ثم دعاء الله عز وجل كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: علمنا في هذا الحديث كيف ندعو إذا عملنا، كيف ندعو إذا عملنا لنسلم من الرياء، كيف ندعو لنسلم من الرياء. لأن كما تقدم معكم أيها الأحبة أن العمل لا بد أن يكون خالصا، ويكون إيش؟ أن يقع خالصا وأن يقع صوابا. لا يكون خالصا وليس صوابا، ولا يكون صوابا وليس خالصا، إنما أن يكون خالصا صوابا. فلذلك في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا يتكرر مع الصالحين خوفا على العمل، خوفا أن يشركوا بالله، خوفا أن يقعوا فيما يخطئ العمل، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المرتبة السابعة الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار. وهذه أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون، وهي قليل في زماننا. فالتفكر في حال الذي تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهله، والله أعلم.
في هذه المرتبة السادسة أو السابعة المرتبة السابعة أن الصالح نعم المرتبة السابعة
نعم شيخنا
ثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة. الموفق للعمل الصالح تجده بين الخوف والرد، لأن الخوف يقوده العمل والرجاء يقوده إلى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يقبل العمل الذي يقبله، ويعيش بين الخوف والرجاء. وهذا والعيش بين الخوف والرجاء من أسباب الثبات على العمل، من أسباب الثبات على العمل، ومن أسباب الثبات على الحق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار. وأيضا على أكثر باقي الحديث: ومنكم من يعمل بعمل أهل النار فيختم له بعمل أهل الجنة. وبهذا الحديث الكريم على أن الإنسان إذا رأى آخر يعمل بعمل أهل الجنة لا يجزم له بالجنة، لأن الإنسان ما يعلم بماذا يختم له وبماذا يختم لغيره من الصالحين، وإنما يرجو الله عز وجل أن يثبت أو يثبته على الحق. وأيضا بالمقابل إذا رأى من الناس من هو يعمل بعمل أهل النار من المعاصي والأمور لا يشهد له بأنه يدخل الجنة، قد يختم الله عز وجل له بعمل أهل الجنة فيدخلها كما في هذا الحديث. ولذلك هنا تأديب للمسلم أن لا يتألى على الله ولا يحكم لأحد بجنة ولا يحكم لأحد بالنار، إنما يرجو للصالح أن يثبته الله ويدخله الجنة، ويدعو للعاصي والمخالف أن يهديه الله إلى الحق حتى يختم له بالعمل أهل الجنة. وهذا أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون، وهي قليل في زماننا كما ذكر الإمام رحمه الله، لأن الناس عندما تقلبوا عن معرفة الحق بدليله من الكتاب والسنة وتقلبوا عن معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه المسائل تجد الخوف الآن. فلذلك الناس في حاجة لأن يدرسون للعلماء ويدرسون للعلم ويتعلمون العلم السلبي من الكتاب والسنة حتى يعلمون مثل هذه الأشياء، فيتربى الإنسان على الخير ويتربى على حب الناس ويتربى على حب الخير للناس، ويتربى على الطاعة، ويتربى على تمني الطاعة للناس، وتمني الثبات لنفسه والآخرين. قال: فالتفكر بالحال الذين تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير بجهله، والله أعلم. عندما ينظر الناس ويتذكر في حال الناس الذين لم يوثقوا للعلم من الكتاب والسنة، ترى مثل هذه الأشياء التي يذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الناس عائشة، وما العائشين والذي أنت تخالفهم ليل نهار، ترى فيهم ما يحذر منهم، ترى فيهم المخالفات، ترى فيهم البعد عن العلم، ترى فيهم غير ذلك من الأمور. فلذلك الله سبحانه وتعالى يعني له في خلقه يكون. فالذي نريد بارك الله فيكم هو الثبات على الحق، والثبات على الدين، والثبات على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يذكر الله عز وجل. وإن المعرفة لهذا الحق لا تكون إلا من الكتاب والسنة ومما كان عليه سلف هذه الأمة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للصواب، وأن يكون من يجب على الحق.
آمين.
ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين أجمعين.
جزا الله فضيلة شيخنا أبا ياسر خير الجزاء على هذه الفوائد القيمة التي شنف بها أسماعنا، ونسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته، وأن يرفع درجاته، وأن يزيده علما، وأن ينفع به قائله وسامعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونشكر لفضيلته تجاوبه معنا في أن خصص لنا هذا الحيز من وقته الثمين، فجزاكم الله خيرا شيخنا.
وإياكم الله، أنت لما شاء الله تبارك الله أستطيع عندي.
ما شاء الله،
كيف الصوت عندكم؟
جيد ما شاء الله،
مع الحمد لله على كل حال. بارك الله فيكم
وفيكم بارك. نستأذنكم شيخنا في طرح بعض الأسئلة.
طيب لا بأس، مع أني مشغول لست في مدينة الآن، أنا مسافر، ولكن استأذنت من الإخوة بعض الشيء من أجلكم. الله
جزاك الله خيرا شيخنا،
تفضلوا.
أحسن الله إليك. يقول السائل: بعض المغرضين والكتاب يلصق تهمة التكفير بالشيخ محمد بن عبد الوهاب، ويتهم كتبه بأنها منبع التطرف والإرهاب، فهل من رد على هذا الكلام؟ بارك الله فيكم.
هذا الكلام ليس جديدا، وإنما هو من المناوئين لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله منذ زمن بعيد، وقد ألف في ذلك كتب. وهذه طريقة أهل البدع، عندما لم يجدوا شيئا يقدح في دين الرجل أو في دعوته يلتقون به التهم والتهم. ولذلك يعني من قرأ كتب الشيخ ورسائل الشيخ رحمه الله عرف أن هذا كذب محض على افتراء عليه رحمه الله. الشيخ كان من أحرف الناس وأبعد الناس عن تفكير الناس. الشيخ رحمه الله كان لا يكفر أحدا إلا بدليل من الكتاب والسنة، ولا يكفر أحدا إلا كان واقعا في الكفر، أما يكفر كل من هم وكفر، ولا حتى أمروا أن الذين كانوا يطوفون على القبور والذين كانوا يفعلون يقعد بعد الصوفيات لا يكفرهم حتى يقيم الحجة عليهم من كتاب الله والنبي صلى الله عليه وسلم. هذه شنشنة تعرفها من أقدم قناقيل. الشيخ رحمه الله حريص كل الأم على أن لا يفكر أحد رحمه الله وغفر له. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو ضابط الأكل بالمعروف من مال اليتيم؟
الشيخ تكلم في آخر المرتبة التي ذكر أنه أن الضابط أن يكون فقيرا وأن يأكل من مال اليتيم ما يشد رمقه فقط، لا يأكل من مال اليتيم أبدا، هذا أمر. وقال بعض العلماء أيضا إذا كبر اليتيم ورد عليه ماله فليقل له أخذت كذا وكذا ويستقل ذلك منه. نعم
أحسن الله إليك. يقول السائل: أرجو منكم بارك الله فيكم أن تبينوا لنا حال بعض الدعاة وهل هم على المنهج السلفي. الأول سلطان العيد.
نعم والله بالنسبة للأجوبة على الأسباب أنا حريص أن لا أجوب، ولكن عندما أسأل مثل هذا السؤال فأنا أجيب بأن لا تحرصوا عليه.
لا نطيل عليكم بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا.
وفقنا الله وإياكم.
أمين.
عندي كلمة: لا تحرصون على مثل هذه الأمور، احرصوا على طلب العلم وأخذه من العلماء، ولا تحرصون على الأشخاص تكثرون من الأسئلة في الأشخاص.
جزاك الله خير. جزاك الله خير شيخنا.
وإياكم بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق هراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ رزيق بن حامد القرشي حفظه الله تعالى. الدرس الثالث.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيسرنا أن نستضيف عبر الهاتف في هذه الليلة المباركة ليلة يوم السبت 24 من شهر الله المحرم لعام 37 و400 ألف لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ رزيق بن حامد القرشي حفظه الله تعالى، إمام وخطيب جامع العذل بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، بهذا اللقاء العلمي الثالث من شرح رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى واجبنا نحو ما أمرنا الله به. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة العزم على الفعل، وكثير من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعة،
آمين،
وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل وعلا أن يثبت بين قلوبنا وقلوبكم. قول المؤلف رحمه الله: المرتبة الثالثة العزم على الفعل، وكثير من الناس أكثر أحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه. هذا الأمر بهذه المرتبة يعيدنا إلى ما سبق في الدرس الماضي، وهو أن الإنسان إذا عرف أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أو عرف أن الله حرم البدعة وحرم الربا، أو عرف أن الله حرم المال اليسير وأحل أن يأخذ بالمعروف إذا كان كثيرا، وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرف ويعلم المن به عنه إلى أن يعرفه. في هذا دليل هذه المرتبة على أن بعض الناس يعرف هذه الأمور ويعرف الحلال من الحرام، ويعرف الشيء التوحيد من الشرك، ويعرف البدعة والسنة من البدعة، ويعرف ما أمر الله به ومن نهى عنه إلى آخر ما يعرف. والمقصود بالمعرفة هنا المعرفة التي تأتي عن طريق العلم، المعرفة التي تأتي عن طريق العلم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم الخير من الشر، ويعلم الكفر من التوحيد، ويعلم البدع من السنة. ولكن عندما تتعارض هذه الأمور التي عرفها وبالدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تتعارض هذه الأمور مع دنيا يخاف على دنيا أن تذهب، فلذلك يترك العزم على الترك، أو يترك العزم على الفعل، وهذه مذمة، وهذه مذمة، لأنه قدم دنيا على ما أراد الله عز وجل. وهذا إذا كان بهذا الشكل تعارض عنده الدنيا مع الحق الواجب، مع الحق الواجب، إذا تعارض الدنيا مع الحق الواجب وقدم دنيا على الحق الواجب، فإن ذلك نوع من أنواع الشرك بالله والعياذ بالله، ومعصية كبيرة من المعاصي، يجب عليه أن يتوب وأن يقدم ما أراد الله، خاصة في الواجب. فمثلا لو أن من تعرض معه أمر فيه توحيد لله وأمر فيه الشرك لله عز وجل، خوفا على دنيا إذا قدم الكل فقد أتى، لابد أن يعزم عزما صادقا في الفعل أن يفعله، وفي الترك أن يتركه، يعني في فعل ما أمر الله به أن يفعله، وترك ما نهى الله أن ينتهي، ولا يقدم الدنيا على ذلك أبدا، فإن ذلك مذمة والعياذ بالله. لأن العبد أصلا خلق لماذا؟ لأن يعبد الله عز وجل كما قال الله عز وجل: ومن خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، فلذلك من المذمة الكبرى، وقد تقوده إلى الشرك، وقد تقوده إلى البدع، قد تقوده إلى معصية، وقد تقوده إلى أمور يبخل الله عز وجل عليه بسبب تقديم دنيا على ما أحب الله قرار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المرتبة الرابعة العمل. وكثير من الناس إذا عزم أو عمل وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل.
نعم، هذه المرتبة أيضا المرتبة الرابعة وهي في العمل، لأن بعض الناس من لم يوفقه الله عز وجل للإيمان الصادق والاتباع الخالص لله عز وجل، إذا تعارض العمل مع ما يعظمه من شيوخ ومتبوعين ترك العمل من أجل أن لا يسخط عليه الشيوخ، وهنا شرك أكبر، وذلك أن الإمام محمد بن عبد الوهاب مثله عقد بابا في كتاب التوحيد باب تعظيم الأشيوخ وطاعتهم في معصية الله سبحانه وتعالى أو نحو من هذا الأمور. ثم استدل على هذا بقوله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلذلك عندما يفعل الإنسان مثل هذه الأمور يعظم السلوك ويترك العمل الواجب المأمور به من الله عز وجل تعظيما للشيوخ أو خوفا أن يسخط عليه الشيوخ، فإن ذلك محرم وذلك شرك أكبر والعياذ بالله. لذلك لا بد للقبض أن يجعل رحمة الله عز وجل والعمل في رضا الله عز وجل هو المقدم، لأن الله عز وجل خلق العبد العبيد ليعبدوه سبحانه وتعالى، ولا يقدم ولا يعظم أحدا كتعظيم الله عز وجل. ولذلك نهى الله عز وجل كما صح في الحديث نهى أن يحلف بغير من حلف بغير الله فقد أشرك. وهنا يقول العلماء من حلف بغير الله تعظيما للمحلوف به كتعظيم الله أو أقرب أو أشد فإنه يكفر كفرا أكبر. فلذلك هذه المرتبة أيضا من المراتب التي جنقتها وخاصة أتباع شيوخ التصوف، فإنهم يقدمون رضا المشايخ على رضا الله عز وجل، أو يتركون العمل الذي يسقط الشيخ ولا ينظرون لهذا العمل هل هو يريده الله عز وجل أم لا. فلذلك لا بد إن أبدي هذه الحالة أن يقدم رضا الله عز وجل أن رضوها كل أحد بالإطلاق، لا يترك العمل من أجل رضا الآخرين. ولذلك أنتم تعلمون حسب النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس بسخط الله سخط عليه الله عز وجل وأسخط الناس عليه، ومن أرضى الله عز وجل وسخط الناس رضي الله عنه عز وجل وأرضى الناس عليه. هذا لا يغيب عنكم أيها الأحبة مثل هذه الأحاديث في هذه الأمور، مثل هذه الآيات النصوص الشرعية في هذه الأمور، لأن هذا قد زلق فيه أناس كثير خاصة أتباع الطرق السوفية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المرتبة الخامسة أن كثيرا ممن عمل لا يقع عمله خالصا، فإن وقع خالصا لم يقع صوابا.
هذه المرتبة فيها بيان أن العمل لا بد أن يكون خالصا صوابا. ومعنى خالصا أي خالص لله عز وجل، ليس فيه شرك لا أصغر ولا أكبر. وصوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يختلف عن سنة. إذ أن العمل لا بد أن يتوفر فيه شرطين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، الشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يتوفر في العمل هذين الشرطين فالعمل باطل. قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال العلماء: أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه، أي أخلصه وأصوبه. فإذا لم يكون الإنسان يحمل العمل وهو مخلص في العمل لله عز وجل، ولكن هذا العمل ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا لا يقبل. وقد يجتهد الإنسان ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعمل إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس عنده إخلاص في العمل، إذا هذا العمل مقبول. لذلك قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنه لم يكن خالصا صوابا. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: المرتبة السادسة أن الصالحين يخافون من هبوط العمل، لقوله تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وهذا من أقل الأشياء في زماننا.
هذه المرتبة، المرتبة السادسة، أن الصالحين يخافون من هبوط العمل. نعم، الإنسان يكتب الذي يعمل لله عز وجل يخشى من أن يحبط عمله. لماذا؟ يخشى أنه يقترب شركة أصغر رياء، يخشى على نفسه منه، لأن هذه الأمور من الأمور التي تخسف العمل. ولذلك نتذكر وإياكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقوى ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. الرياء يخبط العمل، كلما عملت عمل وكان فيه رياء للناس هذا العمل الذي عملته أخبطه الله عز وجل، لأنه لم يكن خالصا. فلذلك الصالحين ديدنهم يعملون وديدنهم يستجيبون لله ويستجيبون للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، ومع هذا يطاردهم الخوف في أن يحبط عملهم، ويتجنبون مشتقات الأعمال من الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، الرياء وغير ذلك من الأمور التي تحبط الأعمال. ولذلك الصالحون يخافون من حبوط العمل، يقول الآية تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قد يقع الإنسان في أمر وهو لا يشعر أو لا يقصده، فيخافون يدوسون بين الخوف والرجاء، خوف من حبوط العمل وأن لا يقبل، ويرجون عندما يعملون أن الله عز وجل قبل منهم ذلك العمل. فهذا كله الصادقين. فإن وقع خالصا لم يقرون أن العمل قد يكون خالصا منهم ولكن ليس صوابا، وقد يكون صوابا وليس خالصا. وإنما يخرج الإنسان من هذه المسألة هو أولا الصدق مع الله عز وجل، ثم الالتجاء لله عز وجل ودعائه أن يثبته الله عز وجل على العمل وعلى الطاعة، ثم دعاء الله عز وجل كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال علمنا في هذا الحديث كيف ندعو إذا عملنا، كيف ندعو إذا عملنا لنسلم من الرياء، كيف ندعو لنسلم من الرياء. لأن كما تقدم معكم أيها الأحبة أن العمل لا بد أن يكون خالصا ويكون إيش أن يقع خالصا وأن يقع صوابا، لا يكون خالصا وليس صوابا ولا يكون صوابا وليس خالصا، إنما أن يكون خالصا صوابا. فلذلك في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، هذا يتكرر مع الصالحين خوفا على العمل، خوفا أن يشركوا بالله، خوفا أن يقعوا فيما يسبق العمل. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم.
قال رحمه الله تعالى: المرتبة السابعة الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار. وهذه أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون، وهي قليل في زماننا. فالتفكر في حال الذي تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهله، والله أعلم.
في هذه المرتبة السادسة أو السابعة المرتبة السابعة أن الصالح نعم المرتبة السابعة
نعم شيخنا
الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة. الموفق للعمل الصالح تجده بين الخوف والرد، لأن الخوف يقوده العمل والرجاء يقوده إلى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يقبل العمل الذي يقوله، ويعيش بين الخوف والرجاء. وهذا والعيش بين الخوف والرجاء من أسباب الثبات على العمل، من أسباب الثبات على العمل، ومن أسباب الثبات على الحق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار. وأيضا على أكثر باقي الحديث: ومنكم من يعمل بعمل أهل النار فيختم له بعمل أهل الجنة. وبهذا الحديث الكريم على أن الإنسان إذا رأى آخر يعمل بعمل أهل الجنة لا يجزم له بالجنة، لأن الإنسان ما يعلم بماذا يختم له وبماذا يختم لغيره من الطالبين، وإنما يرجو الله عز وجل أن يثبت أو يثبته على الحق. وأيضا بالمقابل إذا رأى من الناس من هو يعمل بحمل أن النار من المعاصي والأمور لا يشهد له بأنه يدخل الجنة، قد يختم الله عز وجل له بحمل آل الجنة فيدخلها كما في هذا الحديث. ولذلك هنا تأديب للمسلم أن لا يتألى على الله ولا يحكم لأحد بجنة ولا يحكم لأحد بالنار، إنما يرجو للصالح أن يثبته الله ويدخله الجنة، ويدعو للعاصي والمخالف أن يهديه الله إلى الحق حتى يختم له بالعمل أهل الجنة. وهذا أيضا من أعظم ما يقام منه الصالحون، وهي قليل في زماننا كما ذكر الإمام رحمه الله، لأن الناس عندما تقلبوا عن معرفة الحق بدليله من الكتاب والسنة وتقلبوا عن معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه المسائل تجد الخلط الآن. فلذلك الناس في حاجة لأن يدرسون للعلماء ويدرسون للعلم ويتعلمون العلم السلبي من الكتاب والسنة حتى يعلمون مثل هذه الأشياء، فيتربى الإنسان على الخير ويتربى على حب الناس ويتربى على حب الخير للناس ويتربى على الطاعة ويتربى على تمني الطاعة للناس وتمني الثبات لنفسه وللآخرين. قال فالتفكر بالحال الذين تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير بجهله والله اعلم. عندما ينظر الناس ويتذكر في حال الناس الذين لم يوثقوا العلم من الكتاب والسنه ترى مثل هذه الاشياء التي يذكرها الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الناس عائشه وما العائشين والذي انت تخالفهم ليل نهار ترى فيهم ما يحذر منهم، ترى فيهم المخالفات، ترى فيهم البعد عن العلم، ترى فيهم غير ذلك من الامور. فلذلك الله سبحانه وتعالى يعني له في خلقه سكون. فالذي نريد بارك الله فيكم هو الثبات على الحق والثبات على الدين والثبات على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وان يدعو الله عز وجل. وان المعرفه لهذا الحق لا تكون الا من الكتاب والسنه ومما كان عليه سلف هذه الامه. اسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم للطاعه وان يكون من هدوء على الحق.
امين.
ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
جزا الله فضيله شيخنا ابا ياسر خير الجزاء على هذه الفوائد القيمه التي شنف بها اسماعنا، ونسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته، وأن يرفع درجاته، وأن يزيده علما، وأن ينفع به قائله وسامعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونشكر لفضيلته تجاوبه معنا في أن خصص لنا هذا الحيز من وقته الثمين، فجزاكم الله خيرا شيخنا.
وإياكم الله أنزل ما شاء الله تبارك الله في هذا العلم.
ما شاء الله.
كيف الصوت عندكم؟
جيد ما شاء الله.
مع الحمد لله على كل حال، بارك الله فيكم.
وفيكم بارك. نستأذنكم شيخنا في طرح بعض الأسئلة.
طيب لا بأس، مع أني مشغول أنا لست في مدينتي الآن، أنا مسافر، ولكن استأذنت من الإخوة بعض الشيء من أجلكم الله.
جزاك الله خيرا شيخنا.
تفضلوا.
أحسن الله إليك. يقول السائل بعض المغرضين والكتاب يلصق تهمة التكفير بالشيخ محمد بن عبد الوهاب ويتهم كتبه بأنها منبع التطرف والإرهاب، فهل من رد على هذا الكلام بارك الله فيكم؟
هذا الكلام ليس جديدا، وإنما هو من المناوئين لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله منذ زمن بعيد، وقد ألف في ذلك كتب. وهذه طريقة أهل البدع عندما لم يجدوا شيئا يقدح في دين الرجل أو في دعوته يبتقون به التهم والاستغراق. ولذلك يعني من قرأ كتب الشيخ ورسائل الشيخ رحمه الله عرف أن هذا كذب محض افتراء عليه رحمه الله. الشيخ كان من أحرف الناس وأبعد الناس عن تفكير الناس. الشيخ رحمه الله كان لا يكفر أحدا إلا بدليل من الكتاب والسنة، ولا يكفر أحدا إلا كان واقعا في الكفر، أما يكفر كل من هم وكفر ولا حتى قبلوا الذين كانوا يرفضون على القبور والذين كانوا يفعلون يقعون لك الصوفيات لا يكفرهم حتى يقيم الحجة عليهم من كتاب الله والنبي صلى الله عليه وسلم. هذه شنشنة تحرقها من أقدم تناقيل. الشيخ رحمه الله حريص كل الأب على أن لا يفكر أحد رحمه الله وغفر له. نعم
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو ضابط الأكل بالمعروف من مال اليتيم؟
الشيخ تكلم في آخر المرتبة التي ذكر أنه أن الضابط أن يكون فقيرا وأن يأكل من مال اليتيم ما يسد رمقه فقط، لا يأكل من مال اليتيم عددا، هذا أمر. وقال بعض العلماء أيضا إذا كبر اليتيم ورد عليه ماله فليقل له أخذت كذا وكذا ويستفد ذلك منه. نعم
أحسن الله إليك. يقول السائل: أرجو منكم بارك الله فيكم أن تبينوا لنا حال بعض الدعاة وهل هم على المنهج السلفي. الأول سلطان العيد.
نعم والله بالنسبة للأجوبة على الأسباب أنا حريص ألا أجوب، ولكن عندما أسأل مثل هذا السؤال فأنا أجيب لئلا تحرصوا عليه.
لا نطيل عليكم بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا شيخ.
وفق الله وإياكم.
أمين.
كلمة: لا تحرصون على مثل هذه الأمور، احرصوا على طلب العلم وأخذه من العلماء، ولا تحرصون على الأشخاص تكثرون من الأسئلة في الأقوال.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا شيخ.
وإياكم وإياكم بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.